أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام الرضا عليه السلام في حق ابنه الإمام الجواد حينما ولد: هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. الإمام الجواد عليه السلام كان له عناية خاصة بمجموعة من الصفوة والصحابة والخواص، فقد اعتنى كما كان يعتني آباءه الأطهار بمجموعة من الصفوة، بمجموعة من الخلص، بمجموعة من النوابغ، من أجل تربيتهم وتعليمهم. فنجد في حياة كل إمام معصوم هناك مجموعة من الأصحاب، أصحاب الإمام الجواد، أصحاب الإمام الرضا، أصحاب الإمام الهادي. كل إمام من الأئمة عنده مجموعة من الأصحاب، وقد اعتنى علماء الرجال بهذا الأمر. فنجد مثلا أن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة قد ألف كتاب الرجال الذي يسمى رجال الطوسي، وتحدث في كل فصل عن أو كل باب عن مجموعة من الأصحاب المعروفين لكل إمام من الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا يشير إلى نقطة هامة جدا، وهي أن الاهتمام بالنوابغ وبالصفوة وبالعباقرة وبالأشخاص المتميزين له أثر كبير في المستقبل وفي تقدم المجتمعات والأمم. أصحاب الإمام الجواد عليه السلام هم الذين حفظوا لنا تراث الإمام وعلوم الإمام وأسرار الإمام وأحاديث الإمام، ودونوها حتى لا تنسى أو تضيع. كم كان عدد أصحاب الإمام الجواد؟ اختلف العلماء والمحققون في عدد أصحاب الإمام الجواد، وطبعا هذا الاختلاف شيء طبيعي باعتبار اختلاف المحققين في المعايير المنهجية المتبعة في اختيار أصحاب الإمام، أو للاشتباه في بعض الأسماء وتداخلها. فالشيخ الطوسي عد 113 رجلا من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، بينما الشيخ القرشي رحمه الله الشيخ باقر شريف القرشي عد 132 صاحبا وراويا من رواة الإمام الجواد. نجد أن الشيخ عزيز الله العطاردي عد 121 راويا من رواة الإمام الجواد. من هذا العدد، وهو على كل حال عدد قليل باعتبار أن الإمام الجواد عليه السلام لم يعمر، لم يعش طويلا، كان مدة عمره 25 عاما فقط، يعني توفي في ريعان شبابه، ومع ذلك استطاع أن يربي مجموعة من الصفوة وأن يصنع مجموعة من النخبة المميزة، واهتم بهم نفسيا وعقائديا وفكريا وأخلاقيا وعلميا. فالأئمة عليهم السلام كان لديهم اهتمام بالتربية وبالتعليم، ليس فقط بالتعليم، يعني بالإضافة إلى أنهم كانوا يملون على أصحابهم العلوم والمعارف ويعلمونهم أحاديث أهل البيت وفقه أهل البيت وعقائد الإسلام، لكن مع ذلك كانوا يهتمون أيضا بالتربية، جانب التربية، الجانب الأخلاقي، الجانب التربوي، وهذا مهم جدا. يعني لا يكفي الإنسان، الآن أنت لو علمت أشخاص، علمت ناس بس ما ربيتهم أخلاقية، ما ربيتهم تربية على الأخلاق وعلى القيم وعلى المثل، يطلع إنسان عنده علم لكنه ما عنده أخلاق. الإمام الجواد كباقي أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يحرصون أشد الحرص على الجانب التربوي والجانب التعليمي لأصحابهم ورواتهم. وبرز من هذا العدد القليل نخبة متميزة جدا. عادة كل إمام من الأئمة هناك عدد من الرواة، من المحدثين، من الفقهاء، من العلماء الذين درسوا على الإمام، لكن يبرز من هذا العدد عدد متميز جدا. من هؤلاء الأسماء الذين برزوا من أصحاب ورواة الإمام الجواد عليه السلام السيد عبد العظيم الحسني. هذا السيد الجليل القدر عظيم المنزلة الذي ينتسب إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان من أصحاب الإمام الجواد، ومن بعده الإمام الهادي عليه السلام. لما نقول من أصحاب الإمام الجواد، أحيانا الرواة ممكن يتلمد على أكثر من إمام، مثل هذا السيد الجليل السيد عبد العظيم الحسني، هذا كلكم تعرفونه، والذي يشتهر باسم شاه عبد العظيم، الذي له مزار معروف الآن والمؤمنون يزورونه. هذا ذهب إلى بلاد الري هربا من السلطان العباسي الذي كان يلاحقه، سكن هناك وبقي مستترا، ولكن كانوا الشيعة هناك يعرفونه حتى توفاه الله ودفن هناك، وأصبح الآن له مقام ومشهد معروف. وقيل أن له كتاب مصنف أيضا. هذا كان كثير الرواية، عرف بالعلم والورع والزهد والتقوى، وكان من أعظم سادات أهل البيت عليهم السلام، ومن المشائخ في الرواية والحديث. هذا الشخص الأول البارز. الشخص الثاني اسمه أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا عرف أيضا بكثرة الرواية وكثرة التصانيف والمؤلفات. قيل أنه ألف 100 كتاب ورسالة، ووصل إلينا الآن من هذه الكتب كتابه المعروف كتاب المحاسن، والمعروف عند العلماء برجال البرقي. الآن هذا الكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين وهو موجود، بس كتبه الأخرى، كتب هذا العالم، قد ضاعت مثل كثير من الكتب التي ضاعت واندثرت أو أحرقت. إن مدرسة أهل البيت وعلماؤها وفقهاؤها وكتابها تعرضوا إلى مظالم طوال التاريخ. من هذه المظالم أنه إحراق كتبهم، أو الظروف حالت دون طباعتها وحفظها فاندثرت وضاعت. هذا الكتاب الآن يعتمد عليه العلماء في معرفة الرجال. شخص ثالث بارز ومعروف من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام اسمه علي بن مهزيار، وهذا من مشاهير العلماء في عصره ومن ألمع أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، وكان مسيحيا ثم أسلم واتبع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وأصبح من خواص الإمام الجواد سلام الله عليه. وله مجموعة من المصنفات والمؤلفات. أيضا من الأشخاص المعروفين والبارزين من أصحاب الإمام الجواد الحسين أو حسين بن سعيد الأهوازي وأخوه الحسن بن سعيد الأهوازي. هؤلاء أو هذين الشخصين كان لهم دور كبير جدا في نشر التشيع في منطقة الأهواز. هلأ منطقة الأهواز أكثرها يرجعون إلى الشيعة من ذاك الزمان، من زمان الإمام الجواد والإمام الرضا عليه السلام. هؤلاء راحوا لهذه المنطقة وبدأوا ينشرون فكر وعقائد وفقه وثقافة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، واستطاعوا يغيروا كثير من الناس هناك. وألف الأخوين ألف أكثر من 30 مصنفا وكتابا. إذن كيف وصل إلينا فكر وعلوم وحديث الإمام الجواد؟ من خلال هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الرواة، هؤلاء العلماء، هؤلاء الفقهاء، هؤلاء المشايخ الذين كان لهم دور كبير جدا في إيصال علوم ومعارف مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلينا. ولولا هؤلاء لندرس الكثير من علوم وأحاديث أهل البيت. ونظرا إلى قصر عمر الإمام الجواد وصل إلينا 250 حديثا فقط من أحاديث الإمام الجواد بفضل هؤلاء العلماء الذين كانوا يدونون كل ما يملي عليهم الإمام الجواد عليه السلام من أحاديث ومن روايات ومن أخبار وينشروها بين أهل العلم وفي المدن والحواضر العلمية. فأئمة أهل البيت عليهم السلام كان لديهم اهتمام جدا بالصفوة بالنخبة، وهذا أيضا يجب أن نستفيد منه درس في واقعنا المعاصر، إن المجتمع يجب عليه أن يهتم بالنوابغ، بالعباقرة، بمن لديهم مواهب خاصة. تجد أحيانا بعض الأطفال عنده مواهب قوية جدا مؤهل للحصول على درجات عالية من العلم والمعرفة. هؤلاء الناس مثل هؤلاء الأشخاص لابد أن يهتم بهم المجتمع اهتماما كبيرا جدا من خلال التكفل بدراستهم، بعثهم على حسابهم، مفروض رجال الأعمال، أصحاب الإمكانيات، أو العوائل التي لديها إمكانيات تهتم بالنوابغ، بالأطفال الذين عندهم قدرات عقلية كبيرة جدا يمكن ما تتاح لهم الفرصة في الحصول على في مجتمعهم للحصول على فرصة تعليمية جيدة، أو يحتاج إلى من يدعمهم، إلى من يشجعهم، إلى من يقف إليهم. هذا مهم جدا. لأئمة أهل البيت كانوا منتبهين إلى هذا الأمر انتباه كبير جدا. كل إمام عنده مجموعة من الخواص، مجموعة من الصفوة، مجموعة من النخبة كانوا يهتمون بهم حتى ينشروا ثقافة أهل البيت فيما بعد. وبالفعل وصل إلينا ثقافة أهل البيت من خلال هؤلاء. يعود الفضل في وصول أحاديث أهل البيت وأخبارهم وسيرتهم إلى هؤلاء. لولا هؤلاء لاندثر كثير من معالم مدرسة أهل البيت. هذه رؤية مستقبلية كبيرة، واستطاعوا من خلال ذلك أن يتخطوا الحصار الذي فرض على أئمة أهل البيت. الإمام الجواد هذا عمر قصير ومع ذلك وضعوا عليه حصار وما كان عنده مجال للتحرك ونشر النشاط الثقافي والفكري، لكن من خلال هؤلاء الأصحاب، من خلال هؤلاء الخواص، استطاع أن يوصل بعض معارف وثقافة أهل البيت. إذن علينا أن نستفيد من هذا الدرس وأن نهتم بالمستقبل من خلال الاستثمار في التعليم والتربية والاهتمام بالصفوة والنخبة، تربيتهم وتعليمهم وتأهيلهم في السابق كان أيضا بعض العلماء وبعض الناس يدركون هذا الأمر. كانت هناك أوقاف بعض الناس يوقفون بعض الأوقاف من أجل الإنفاق على العلماء أو طلاب العلم. لماذا الاهتمام بهذا الجانب؟ أيضا حتى يكون في المجتمع علماء، يكون في المجتمع مشايخ، يكون في المجتمع من يهتم بالتعلم والتعليم، يصير عنده ما يعاني مشكلة في مؤونته. في عندنا أوقاف في القطيف لا زالت موجودة، في الأحساء، في المناطق الأخرى محصول موقوفة على مؤونة طلبة أهل العلم. الآن أيضا احنا نحتاج إلى أوقاف لنشر للاهتمام بالتخصصات العلمية المختلفة، للاهتمام بهؤلاء الأشخاص المتميزين من أجل أن يستطيعوا مواصلة الدراسة وإفادة مجتمعاتهم وأوطانهم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن نكون من أهل البركة. الإمام الجواد كان بركة، بركة على شيعته، بركة على أصحابه، بركة في الإسلام. هذا المولود الذي لم يولد أعظم بركة من شون بركة؟ بركة أن الإمام الرضا طبعا تأخر في الإنجاب، فكان الشيعة ينتظرون من يأتي بعده يتولى الإمامة. فلما جاء الإمام الجواد استبشر شيعة أهل البيت به خيرا، واستبشر المسلمون به خيرا، واحتفى به الإمام الرضا احتفاء عظيما، وسهر تلك الليلة يناغي هذا الولد ويهتم به ويجري مراسيم الولادة عليه، وقال هذا القول المشهور: هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح والإفادة والاستفادة، إنه سميع مجيب الدعاء. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.